بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فكان آخر الكلام الدرس الماضي عند قوله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه الأمور هي من الإيمان بالله جل وعلا، أن العبد بأن علم الساعة إنما هو لله جل وعلا، فلا يعلم أحد متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا أنه جل وعلا ينزل الغيث، فلا أحد ينزل الغيث إلا الله جل وعلا، فلا أقطاب ولا أولياء ولا ملائكة ولا رسل أبدا، ما أحد منهم ينزل الغيث، الذي ينزل الغيث هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. فمن اعتقد أن الأقطاب ينزلون الأمطار أو يأتون بالسيول فهذا شرك بالله جل وعلا وكفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه ضاد الله جل وعلا في قوله، والله جل وعلا يقول وينزل الغيث، أي هو جل وعلا وحده لا شريك له، فلا مشارك ولا معين له في إنزال هذا الغيث. فمن اعتقد شيئا من هذه الأشياء فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، وما هنا للعموم، عموم ما في الأرحام من الخلق من البشر ومن الحيوانات في أرحامها، فالله جل وعلا يعلم ما في الأرحام. ولا ينافي هذا أو يعارضه أنه قد يتوصل الناس كما توصلوا اليوم بأنهم علموا ما في الأرحام، هل ذكر أو أنثى. لماذا؟ لأن هذا شيء يسير، وهذا العلم أنه ذكر أو أنثى إنما علموه بعد خروج هذا العلم من عند الله جل وعلا، من أين لهم ذلك إلا بعد أن قدر الله جل وعلا أن يكون هذا المخلوق ذكرا أو يكون أنثى. الملك الذي يكتب الرزق والأجل والشقاوة والسعادة والذكر والأنثى كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحيحين، حين يرسل ربنا عز وجل الملك فيؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، ويقول الملك أي رب، أي ربي ذكر أو أنثى، أي ربي ذكر أو أنثى، يعني أكتب هذا ذكرا أو أكتب هذا أنثى. الملك ما يعلم قبل أمر الله جل وعلا لهذا المخلوق بأن يكون ذكرا أو أنثى، بعد ذلك يعلم الملك أما قبل أمر الله جل وعلا فلا علم لهذا الملك الذي يكتب الذكورية أو الأنوثة أو الشقاوة أو السعادة، قبل ذلك لا علم عنده. فإذا خرج العلم وخرج اختصاص الله جل وعلا بهذا العلم بعد إعلام الملك، بعد إعلام الملك الذي يكتب في الأرحام. فالذين يتوصلوا اليوم إلى معرفة ما في الأرحام هل ذكر أو أنثى، نقول قد توصل قبل ذلك قبلكم الملك، الملك عنده علم قبلكم، لأنه هو الذي كتب، هو الذي كتب هذا ذكر أو أنثى. فمعنى هذا أن معرفة ما في الأرحام هل ذكر أو أنثى لا يعارض هذا، لا يعارض هذا أن الله جل وعلا هو الذي يعلم ما في الأرحام وحده، لأن المراد أعم من هذا، المراد ويعلم ما في الأرحام يعني من الذكورية أو الأنوثة أو الأنوثة الشقاوة أو السعادة، ما يتعلق كذلك بالعمر كم سيعيش، نعم، وما يتعلق ب يعني لونه، بكل شيء يتعلق بهذا المخلوق. هذا من يعلمه؟ ما يستطيع الأطباء مهما تطوروا في العلم وبلغوا مبلغا عظيما في العلم، لا يمكن في يوم من الأيام يقولون عرفنا أن هذا الذكر الذي في الرحم إنما سيعيش 40 سنة أو 30 سنة، وأنه كذلك سيكون سعيدا أو من السعداء، أو هذا سيكون من الأشقياء. هذا ما يستطيعون أن يعلموه، إنما علموا هذا الشيء ذكر أو أنثى. وقلنا هذا العلم قد جعله الله عز وجل للخلق، ومن أول الخلق الذين جعل الله جل وعلا لهم معرفة هذا العلم هو الملك الذي يكتب، فهو قد علم أنه ذكر أو أنثى، بل أعظم من ذلك يعلم أنه شقي أو سعيد، لكن بإعلام الله جل وعلا له. وهذا العلم قاصر بما أعلمه الله جل وعلا، أما بغير ذلك مما يتعلق بالمخلوق من أشياء دقيقة تفصيلية، نعم، هذا العام والشامل الذي دلت عليه ما هنا في هذه الآية، ويعلم ما في الأرحام، أي كل شيء يتعلق بما يكون في الأرحام، كل شيء، هذا ما أحد يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما علم شيء بسيط أو شيء جزئي، هذا لم يعلم ما في الأرحام. الذي علم أنه ذكر وأنثى ما علم ما في الأرحام يعني كل شيء، لا، وإنما علم شيئا، والذي علمه بإعلام الله جل وعلا له. بل بعد خروج هذا العلم وبعد ماذا؟ خروج اختصاص الله جل وعلا بهذا العلم بإعلام الملك الذي كتب الذكورية أو الأنوثة، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني في اليوم الذي يلي يومها، يعني يوم الغد احنا ما ندري ماذا نكسب، نعم، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، ماذا سنكسب غدا من مال؟ ما نستطيع، ما أحد يعلم. لو قلنا شخص ماذا ستكسب غدا، كم ستدخل من المال وكم كذا، ما يعلم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ماذا من المال، وماذا ستكسب من الطعام، وماذا ستكسب من الشراب، من اللباس، من أمر الدنيا، الله أعلم، ما عندنا علم. لماذا؟ لأننا لا نعلم ماذا نكسب غدا، ربما لا نكسب شيئا وربما نكسب شيئا قليلا. نعم، قد يقول أنا موظف معلوم غدا 1000 ريال حسوب عند المرتب، 1000 ريال غدا أكسب 1000 ريال، نعم الراتب 30,000 ريال وكل يوم 1000، فأنا كسبي 1000 ريال، سأذهب إلى الوظيفة غدا وأعمل وألف ريال مرصود. نقول ما يدريك لعله يخصم عليك، نعم يكون عندك الخصم، نعم أو يخرج من هذا الراتب شيء، نعم تحصل كارثة، تحصل واقعة حادثة، سيول أمطار، قال الله اقطعوا راتب يوم أو نصف راتب يوم، إذا ما حصلت 1000 حصلت 500، ما تدري، ما في شيء مجزوم به. فهذا الأمر من علم الغيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما أحد يعلم وين سيموت، في الشحر ولا في المكلة، في البر ولا في البحر ولا في الجو، نعم ولا يكون في بطن حوت يغرق، ولا في مطر ولا في سيل ولا في، ما يدري الإنسان أين سيموت، في بيته، في الشارع، في المستشفى، في المسجد. هذا من علم الغيب الذي اختص الله جل وعلا به نفسه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، كل نفس ما تدري، كل نفس حتى الحيوانات، لا الحمار يعلم أين سيموت، ولا البقرة، ولا الفيل، ولا الجمل، ولا الذبابة، ولا البعوضة، كل نفس ما تدري أين ستموت. نعم، هذا من علم الله جل وعلا الشامل المحيط بكل نفس خلقها، فهو يعلم أنها أين ستموت وكيف يكون موتها. نعم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، عليم جل وعلا خبير، أي يعلم البواطن جل وعلا والظواهر، ويعلم السرائر، ولا يخفى عليه جل وعلا شيء. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. أيضا من الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بأن الله جل وعلا يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهذا من الكمال أن يتكلم الله جل وعلا بما شاء وكيف شاء ومتى شاء. النقص أن ماذا؟ أن لا يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء. ولله المثل الأعلى حتى في المخلوق، المخلوق إذا كان يتكلم فهذا كمال بما شاء وكيف شاء، يعني حر، عنده حرية، هذا من الكمال. نعم، لكن إنسان ما يستطيع أن يتكلم أو أن يتكلم بما شاء وكيف شاء، ولله المثل الأعلى. فالله جل وعلا لكماله جل وعلا فإنه يتكلم بما شاء، ما أحد يمنعه جل وعلا، فالله جل وعلا يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. ومن أفعاله جل وعلا أنه يتكلم، يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء. قد كلم الأنبياء في وقت دون آخر، وسيكلم العباد يوم القيامة. كلم الله موسى تكليما، ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما وناديناه من جانب الطور الأيمن قربناه نجيا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كل هذا فيه بيان أن الله جل وعلا يتكلم. كلم موسى وناداه، وهكذا كلم نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج، فرض عليه 50 صلاة إلى أن خففت إلى 5 صلوات. وهكذا يكلم آدم يوم القيامة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يقول: يا آدم أخرج بعث النار، يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك، فيقول الله جل وعلا له: أخرج بعث النار، فيقول: وما بعث النار؟ يقول: من كل 1000، جل وعلا، من كل 1999. الحديث حديث كذلك عدي بن حاتم الصحيح: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فيكلم الله جل وعلا عباده، وذلك الرجل الذي هو آخر رجل يدخل الجنة يطلب من الله جل وعلا أن يجعله عند باب الجنة، ثم بعد ذلك يطلب الدخول إلى الجنة، وهكذا كل هذا كلام. فالله جل وعلا يتكلم سبحانه وتعالى. وذم آلهة المشركين وبين عجزها ونقصها، ومن ذلك النقص والعجز الذي لأجله لا تستحق أن تكون آلهة أنها لا تتكلم. أفلا يرون ألا أنه لا يكلمهم؟ يعني كيف يعبدون هذا الصنم ويعبدون هذه الآلهة وهي لا تتكلم، بمعنى عاجزة عن التكلم؟ والإله الذي يستحق العبادة، نعم، هو الذي له الكمال، ومن الكمال أنه يتكلم، لأن عدم الكلام من النقص ومن الضعف. لماذا لا يتكلم؟ لضعف، لعجز. ولكن ربنا عز وجل تنزه عن النقص وعن العجز وعن العيب، فهو يتكلم سبحانه وتعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. وفي الآية الأخرى أنه لا يكلمهم، معنى لا يستحق لأنه لا يتكلم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه آزر: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ كيف تعبد من لا يسمع؟ الذي لا يسمع لا يستحق أن يعبد، ولا يبصر، هذا صفات نقص عجز. الإله الذي يستحق العبادة هو الذي كمل في صفاته جل وعلا، وله صفات الكمال، وهو المنزه عن صفات النقص والعجز والعيب. ومن صفات الكمال أنه يتكلم وأنه يسمع وأنه يبصر. فهذه الآيات كلها التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيها بيان أن الله جل وعلا يتكلم بما شاء وكيف شاء، نعم، وفي أي وقت يتكلم، متى شاء تكلم جل وعلا. إذا أراد أن يأمر بشيء تكلم سبحانه وتعالى وأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكن من الله جل وعلا كلام، متى يصدر هذا؟ يصدر متى شاء جل وعلا أن يأمر بشيء، متى أراد أن يأمر بشيء تكلم وقال كن فكان. نعم. فإذا أراد جل وعلا أن ينزل مطر أمر جل وعلا وتكلم فكان المطر، كان الموت، كانت الرياح، وهكذا إلى آخر ذلك مما يقضيه الله جل وعلا في ملكوته بأمره سبحانه وتعالى، كل ذلك من كلامه جل وعلا. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهذا فيه بيان لكلام الله جل وعلا وأوصاف، فمن أوصاف كلام الله جل وعلا أنه كثير، كلام الله جل وعلا كثير لا يستطيع أحد أن يحصيه وأن يعده. فالقرآن من كلام الله، الزبور من كلام الله، الإنجيل، صحف إبراهيم وموسى، الزبور، كل هذه الرسالات من كلام الله جل وعلا، وما فيها من أحكام أوامر ونواهي كلها من كلام الله جل وعلا. فكلام الله جل وعلا كثير، قد ضرب الله جل وعلا مثلا عظيما بكلامه: قل لو كان البحر، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني البحر مداد لكلمات ربي لنفد البحر، يعني البحر ينتهي. نعم، لو كان هذا البحر مداد، نعم، وكتب به كلام الله، يعني جعلنا البحر الآن مدادا، نعم، خذ القلم وعبي من البحر، عبي القلم من البحر مداد واكتب كلام الله، خلص القلم عبي، وهكذا يعني ينتهي البحر، ينتهي البحر هذا الذي صار مدادا، صرنا نكتب به كلام الله جل وعلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ليس الأمر هكذا فحسب، بل ولو جئنا بمثله مددا. بحر بعد بحر، بحر بعد بحر، بحر بعد بحر، وامشي، ما ينتهي كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا لعظم كلامه جل وعلا، وأنه لا يحد بحد ولا ينتهي إلى حد. وفي الآية الأخرى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني انظر الأرض، هذه أشجار الأرض، يعني جعلناها أقلاما. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني قطع الأشجار واجعلها أقلاما، نعم، والمداد من البحر الذي يمد بسبعة أبحر، واكتب كلام الله، ستنتهي الأشجار، أشجار الأرض التي جعلت أقلاما، وسينتهي البحر والأبحر التي تمده ولو كثرت، ولا ينتهي كلام الله جل وعلا، وذلك لكثرته. فهذا من أوصاف كلام الله جل وعلا أنه كثير ولا ينتهي إلى حد. قال رحمه الله: ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. كلام الله جل وعلا صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، فكلامه جل وعلا عدل في الأحكام لا ظلم فيها، فما أمر جل وعلا بشيء إلا وهو عدل وصدق. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالله جل وعلا كلامه صدق وقوله الحق، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الملائكة كما جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة، إذا قضى الله جل وعلا الأمر في السماء أمر بشيء، فخضعت الملائكة يعني خافت وأصابها صعق، وأول من يفيق منهم جبريل عليه الصلاة والسلام إذا قضى الله الأمر في السماء. أخذت الملائكة رعدة شديدة ويصعقون، وأول من يفيق منهم جبريل عليه الصلاة والسلام، فيتساءلون فيما بينهم ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قال القول الحق وهو العلي الكبير. فقوله جل وعلا وأوامره التي يأمر بها جل وعلا كلها حق وكلها صدق وكلها عدل، لأنه جل وعلا تنزه عن الظلم في فعله وقوله، فأفعاله جل وعلا عدل وأقواله جل وعلا عدل. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الحديث حديث أبي ذر في صحيح الإمام مسلم، وفي القرآن وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمهم الله. فإن الله عز وجل إذا تكلم بشيء وأمر بشيء فكلامه صدق وحق، وكذلك هو عدل لا ظلم فيه، وهو عدل كذلك لأنه في موضعه، لأن العدل هو وضع الشيء في موضعه. فالله جل وعلا إذا أمر بشيء فأمره جل وعلا في موضعه، لأنه جل وعلا الحكيم وله الحكم وله صفة الحكمة. فالله سبحانه وتعالى كلامه جل وعلا صدق في الأقوال، وهكذا عدل في الأحكام، وكلامه حسن جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى جل وعلا، فأسماه حسنى وصفاته عليا وأقواله كذلك حسنى، وكذلك حق وصدق وعدل. وهذا كله من أوصاف كلام الله جل وعلا الذي يجب على كل مسلم أن يؤمن بذلك، لأن هذا من الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان بهذه الأمور واعتقاد هذه الأمور اعتقادا جازما من الإيمان بالله جل وعلا، الذي يجعل العبد يعبد ربه جل وعلا على بصيرة، فإذا أصابته الضراء وكان على علم بهذه الأمور كان تصرفه صحيحا كان صابرا. أما الجهل بهذه الأشياء فهذا هو الذي يورث هذه الجهالات وهذه النعرات وهذه الشحناء وهذه البغضاء. لكن من كان عنده علم بما يتعلق بالله جل وعلا في حكمه وقضائه وقدره، نعم، فإنه يرضى ويسلم، لأنه يعلم أن حقيقة الإيمان الرضا بما أمر الله وبما قدر وبما حكم، لأنه جل وعلا قوله حق قوله حق، وهكذا حكمه عدل جل وعلا. نواصل إن شاء الله في درس لاحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.